السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، في هذه الحلقة سيتغير الحال فيها فقط دون غيرها، وذلك لمحاولة يعني التجديد في مسألة الإجابة على الأسئلة. ذلك أن وردت إلي آلاف الأسئلة عبر خدمة الواتساب، وحقيقة أغلب هذه الأسئلة مكررة في موضوعات قد تختلف جزئيات بين سائل وسائل، لكن ارتأيت بأنني أجعل هذه الحلقة فيها نوع من التجديد، فيها نوع من النشاط، وفيها أيضا جانب تعليمي على مسائل يكثر السؤال عنها، فيكون الجميع يستفيد منها بإذن الله تعالى. ولذلك سأجمع أكثر من سؤال وردني عبر خدمة الواتساب في جواب واحد في موضوعات حقيقة رأيت بأن هي الأغلب والأكثر من حيث العموم. فلهذا بارك الله فيكم سأجيب على بعض الأسئلة التي يكثر الحديث عنها والاستفسار عنها، وفيها أيضا مجموعة استشكالات. وسأبدأ أولا بالأسئلة الواردة في موضوع القصر والجمع، وهذه من أكثر الأسئلة التي تريدني خاصة في الإجازات، خاصة في الإجازات. إخواني وأخواتي، أولا يعني قاعدة الشرع العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، والله جل وعلا حينما كلف عباده كلفهم بما يطيقون وبما يستطيعون، وأيضا رفع الحرج عنهم سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة وفي أحوال عديدة. ولهذا يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشريعة هذه شريعة ولله الحمد، شريعة سماحة ويسر ووسطية واعتدال. ولما كان السفر فيه مشقة، في الغالب السفر فيه مشقة، ولذلك جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، تقول عائشة رضي الله عنها بل العذاب قطعة من السفر. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية ولله الحمد بالتخفيف على المسافر في مجموعة من الرخص، ومن جملتها قصر الرباعية في السفر، وأيضا الجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، وبين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر. هذه أحد الرخص التي جاءت بها الشريعة، وإلا رخص السفر كثيرة. عندنا قصر الرباعية، عندنا الجمع بين الصلاتين، عندنا مسألة المسح 3 أيام بلياليهن بالنسبة لمن كان لابسا الخف أو الجورب، عندنا مسألة الفطر في رمضان إذا كان الإنسان قد سافر يعني يرخص له بالفطر، ومجموعة من الرخص. أنا أتكلم الآن عن الأسئلة الواردة إلي فيما يتعلق بقضية القصر والجمع. أولا، قصر الرباعية في السفر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذهب بعض الفقهاء في قول مرجوح إلى أن القصر واجب، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قصر الرباعية إلى ركعتين هذه سنة. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أتم الرباعية في السفر مطلقا. كل سفر سافره النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الرباعية إلى ركعتين، يعني الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. ولهذا القصر هذا مشروع بالإجماع، أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر. اختلفوا هل هو واجب أو سنة، قلت لكم بأن القصر سنة. ولهذا يخطئ كثير من الناس، وقد وردتني أسئلة عديدة أنهم يقول من باب الاحتياط نتم في السفر، وهذا الشخص لا شك بأن يعني هو يريد الخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وأحسن الهدي وأفضل الهدي، فهل أنت تعتقد بأنك أتيت بشيء أفضل مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. لهذا قصر الرباعية في السفر هذا اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كل من سافر ينبغي له أن يأتي بهذه السنة وهي قصر الرباعية. بالنسبة للجمع، الجمع بعض العلماء يقولون رخصة، الجمع رخصة، بمعنى أنك تجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. كيف جمع تقديم؟ يعني تقوم فتصلي الظهر ركعتين، أو تصلين أنت أيتها المسافرة الظهر ركعتين ثم تجمعون العصر معها، يعني لما يدخل وقت الظهر، لما يدخل وقت الظهر تصلون الظهر ركعتين بعدين تقدمون العصر معها. طيب جمع التأخير أن يؤخر الإنسان الظهر إلى وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر صلى الظهر أولا، لأن الترتيب واجب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا، سواء في أول وقت العصر أو في آخر وقت الاختيار، بمعنى أنه إذا جاء اصفرت الشمس لا يحذر الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس، يحذر ويحتاط أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. وهذا قد يحصل مع كثير من يسافر بالطائرة، يؤخر صلاة الظهر مع العصر وينسى نفسه أنه في الطائرة والطائرة سريعة، وقد يكون هناك يدخل عليه وقت الاضطرار. واضح بارك الله فيكم. هذا هو مسألة القصر ومسألة الجمع. طيب هل يشترط أذان وإقامة؟ أولا بالنسبة للمسافر نعم يؤذن، إذا كان رجلا ذكرا يؤذن، المرأة ليس عليها أذان، المرأة ليس عليها أذان، فيؤذن ويقيم الرجل. أما المرأة فلا تؤذن ولا تقيم، والأذان يكون مرة واحدة للصلاتين، ويكون هناك إقامتين، إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية. كذلك يعني مسألة المغرب والعشاء، إما جمع تقديم كما ذكرت أو جمع تأخير على القاعدة اللي ذكرناها. أهم شيء لا يعني يؤخر الإنسان صلاة المغرب مع العشاء إلى وقت الاضطرار، تتنبهون لهذا بارك الله فيكم. إذن يؤذن، لكن أين يؤذن؟ يؤذن في مثلا مع مجموعته، إذا كان السفر بالسيارة مثلا يؤذن مع مجموعته. طيب إذا دخل مسجدا أو وجد أناس يصلون هل يؤذن؟ الجواب لا، خلاص يكتفي بهذا، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة الأذان ولا الإقامة، وإنما عبادتان منفصلتان منفكتان عن مسألة الصلاة. يعني لو أن الإنسان صلى من دون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بارك الله فيكم. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين، أذان واحد وإقامتين لكل صلاة، يقيم لصلاة الظهر ويقيم لصلاة العصر، وفي المساء في الليل يقيم يؤذن أذان واحد، يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. بالنسبة للمسافة، عندنا حقيقة من المسائل الخلافية التي الخلاف حولها شديد وقوي مسألة المسافة التي تعتبر سفرا والمدة التي يبقى فيها المسافر في سفره. نأتي إلى المسافة. طبعا جمهور العلماء يذهبون إلى تحديد المسافة، المسافة يحددونها، يعني مثلا الآن الناس ما تعرف الأميال ولا تعرف البرد، الآن الكيلومترات يقولون 80 كيلومتر أو 82 كيلومتر مثلا، إذا قطعها، إذا الإنسان سافر مسافة 82 كيلومتر أو 80 كيلومتر، يعني المسافة يحسبها من بلده إلى هذه المدينة، قالوا هذا سفر. طيب دون ذلك يقولون ليس بسفر، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو الراجح أن المسافة لا تحسب بهذه الطريقة، وإنما المرجع في هذا إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. فأحيانا قد تطول المسافة لكن ما يكون سفرا، وأحيانا قد تقصر المسافة لكن في عرف الناس أن هذا سفر. واضح؟ وهذا الذي يظهر أنه الراجح. لماذا؟ لأنه ما ثبت عندنا دليل صحيح صريح على اعتبار المسافة، وإنما هذا حصل اتفاق من النبي عليه الصلاة والسلام، حصل اتفاق منه عليه الصلاة والسلام. بل أنا يعني أذكر شيئا يدل على أن العبرة بالعرف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة، صلى 4 ركعات الظهر في المدينة، لما تجهز للسفر إلى مكة للحج صلى الظهر 4 ركعات في المدينة. لما وصل ذي الحليفة اللي هي يسمونها الآن أبيار علي أو أبار علي، لما وصل ذي الحليفة صلى العصر هناك ركعتين، صلى العصر هناك ركعتين. ولذلك المسافة بين يعني مسجده عليه الصلاة والسلام وذي الحليفة ما يمكن أن يقال بأنها 80 كيلو، ما يقال بأنها 80 كيلو، واضح؟ فلذلك بارك الله فيكم الذي يظهر لي والله أعلم اعتبار العرف، وهو أن ما عده الناس سفرا فهو سفر. قالوا والله فلان سافر مثلا إلى المدينة الفلانية، أو قال والله فلان راح للمنطقة الفلانية، ما يعدون سفرا، حتى الإنسان ما يتجهز ولا كذا. هذا هو الراجح، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن كل ما عده الناس سفر فهو سفر. وهذا لا شك بأن يتفق مع قاعدة الشريعة في مسألة التيسير، مسألة التيسير. يعني بعض الناس يشق عليهم حتى لو كانت مسافات 60 كيلو 70 كيلو متر مثلا، يشق عليهم سفر، وإن كان طبعا المشقة ليست هي العلة وإنما الحكمة منهم من القصر، لكن الناس يحتاجون إلى مثل هذا. طيب ننتقل إلى مسألة المدة. أيضا المدة فيها خلاف عريض وقوي بين الفقهاء، هل المدة أيضا محددة شرعا؟ الجمهور يقولون نعم، واختلفوا فيما بينهم، منهم من يقول 4 أيام، ومنهم من يقول 4 أيام غير يومي الخروج والرجوع، وخلاف طويل. أنا لا أريد أن أدخلكم في هذا الخلاف. أذكر لكم الراجح. الراجح أنه ليس عندنا نص صحيح صريح على اعتبار المدة، ما فيه، وإنما هو حصل اتفاق. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه أنه كان مسافرا سفرا زاد على 4 أيام، وكان يقصر عليه الصلاة والسلام، يعني في مكة بقي 19 يوما وهو يقصر ويجمع صلى الله عليه وسلم، في تبوك 20 يوما وهو يقصر ويجمع، يقصر ويجمع. فلذلك من أهل العلم من قال ممكن القصر والجمع إلى 19 يوم إلى 20 يوم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا سافر إلى جهة ولم يعزم إقامة، ما عزم إقامة، ولا هو يقول أنا سأمكث مدة سنة سنتين 3 و4 مثل بعض الطلاب، بعض الطلاب يذهب يمكث 4 سنوات ويعرف هذا الشيء ويتخللها إجازات، يروح يجي نقول له ما تقصر المدة طويلة. بعض الذي يمثل بلده مثلا تمثيل بأي نوع من أنواع التمثيل خارج بلده، هو يعرف بأنه سيمكث 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، نقول له ما تجمع ولا تقصر. لماذا؟ هذه إقامة لك، هذه تعتبر إقامة لك، واضح؟ هذا من المسائل المهمة. أما شخص يقول لك والله أنا ذاهب أسبوع أسبوعين 3 شهر مثلا وراجع، الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا يقصر ويجمع ويترخص برخص السفر، لأنه بقي مسافرا، بقي مسافر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو قدر الله وزاد على 20 يوم في تبوك بقي يقصر عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء طبعا يقول يعني في جوابه على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف متى يرجع، وهم يقولون الذين يحددون المدة يقولون المسافر إذا كان ما يعلم متى يرجع يقول يستمر يقصر ويجمع حتى يرجع. وضربوا طبعا أمثلة بالصحابة كابن عمر ومجموعة من الصحابة، بقوا 6 أشهر في أذربيجان يجمعون ويقصرون. لماذا؟ لأن الثلج حال بينهم وبين الرجوع، فبقوا يقصرون ويجمعون مدة 6 أشهر. لكن عموما إخواني وأخواتي، من خلال النظر في الأدلة وأيضا فهم مقصود الشرع يتضح لنا بأن المسافر ممكن يقصر ويجمع مدة شهر شهرين مثلا ما دام أنه لم يعزم إقامة، لم يعزم إقامة. في مسألة أيضا كثر السؤال عنها وهي قضية أن بعض الناس الآن يعيش في مدينة ومحل عمله في مدينة، وهذه كثيرا ما سئلنا عنها. يسألون يقولون طيب إذا ذهب إلى العمل مسافة قصر هل يترخص لما يصل إلى العمل؟ هذه حقيقة المسائل أيضا المشكلة عند أهل العلم في تكييف حالة هذا الشخص في مكان العمل، هل هو في إقامة أم أنه يبقى مسافر؟ هو يصلي الفجر مثلا ويذهب إلى مدينة أخرى لأن عمله هناك، بعد انتهاء العمل مثلا ينتهي يعود إلى مدينته الأصل، هل هذا يعتبر مسافر ولو كان في مقر العمل أو أنها إقامة ثانية؟ ها، الذي يظهر والله أعلم أن مقر عمله يعتبر إقامة ثانية له، ولذلك يتصور أن الإنسان يكون له أكثر من إقامة. شخص له زوجتان، زوجة هنا في مدينة وزوجة في مدينة ثانية، إذا وصل مدينة ثانية ما يقصر لأن له إقامة هناك. شخص عنده ثلاث زوجات مثلا أفترض، ها، يذهب إلى هذه وإلى هذه في ثلاث مدن، هذه إقامة، إقامة. فلذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الموظف إذا كان خرج من مدينته إلى مقر عمله في مدينة أخرى ووصل هناك انقطع السفر، ما يترخص برخص السفر. طيب بين المدينتين نعم يترخص ما دام في الطريق، يعني أفترض هو ما صلى الظهر في المكان الذي يعمل فيه، ما صلى الظهر، والناس صلوا وما صلى، عنده عمل أنجز العمل الساعة 2 خرج في الطريق في محطة من المحطات حب أن يصلي الظهر، نقول صلي 2. طيب ممكن يجمع العصر، ممكن يجمع العصر، حتى لو كان يعتقد بأنه ممكن يدرك العصر في بلده، نعم ولو كان، ولو كان. طيب واضح، هذا اللي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا وصل إلى مقر عمله فهذه إقامة ثانية. لماذا؟ لأنه سيبقى عشرات السنوات إن كتب الله له حياة هو بهذه الحالة، هذه إقامة ثانية، بارك الله فيكم. طيب في مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ هل في بيته أم في مدينته أم لابد أن يكون قد خرج من المدينة؟ الجواب الثالث، لا بد أن يكون قد فارق عمران بلده، العمران العامر اللي يسكنونه الناس وليس مثلا أطراف البلد مثل المزارع والعزب، هذه لا، حتى لو ما قطع المسافة يعني من خلال المزارع والعزب لا يضر، هذا مسافر. فإذا جعل عامر البنيان وراء ظهره ترخص برخص السفر. طيب أقول هذا لماذا؟ لأن كثير من الناس الآن يفهم بأنه ما يترخص برخص السفر إلا إذا سافر وقطع مسافة 80 كيلو، على اعتبار إيش؟ أن المسافر ما يقصر إلا 80 كيلو، فربطوا هذا بهذا، وهذا غلط يا أخواني يا أخواتي. 80 كيلو هذا يسميه الفقهاء تحديد مسافة السفر اللي يرخص لك أنك تقصر وتجمع فيه. وأنا طبعا ذكرت لكم الراجح قبل قليل، لكن أنا أبين لكم كيف الفقهاء ذكروا هذه المسألة. يعني شخص الآن أفترض بيسافر 1000 كيلو، نقول له ما تقصر إلا بعد ما تتجاوز 80 كيلو، لا غلط، انتبهوا لهذا. ما دام فارقت عامر البنيان وأنت قد جد بك السير وتترخص برخص، أضرب لكم مثال، أنت الآن في الشارقة مثلا أذن عليك الظهر وأنت ناوي السفر وما صليت الظهر مثلا، وأنت في السيارة بسم الله وصلت إلى أطراف مدينة الشارقة، يعني أنت عامر البنيان وراء ظهرك، عامر البنيان وراء ظهرك، ها، وتشوف البنيان وراءك وأنت خلاص جد بك السير، وصلت إلى محطة بعد 10 كيلومترات مثلا، 10 كيلومترات في محطة مثلا، ها، وقفت فيها، كم تصلي الظهر؟ 2، صلي 2 بعد 10 كيلومتر، وممكن تجمع معها العصر بعد 2. واضح؟ أنا أحاول أني أضرب أمثلة حتى أبسط المسألة وتكون واضحة عند الناس، ها؟ هذا بالنسبة لمسألة مفارقة عامر البنية. طيب بالنسبة للرجوع عفوا قبل ذلك في المطار أسئلة كثيرة أيضا يسألون، طيب إذا كنا في المطار نقصر بنجمع. المطارات على قسمين، مطار داخل البلد ومطار خارج البلد، سواء خارج نفس الإمارة أو في مدينة أخرى. يعني بعض الناس الآن يحب يسافر مثلا من مدينة ثانية، ها، وفي بعض الناس يسافر من مدينة لكن المطار مسافة قصر بعيد، وبعض المدن المطارات داخل. وترتيب يعني الجواب على هذه المسألة كالتالي أو كالآتي: أولا أي مطار داخل البلد وأنت من أهل البلد ما تقصر فيه ولا تجمع. لماذا؟ لأنك ما سافرت، كونك في المطار رايح تسافر ما يقال بأن فلان سافر. ممكن تتعطل الطائرة، ممكن، الله إن شاء الله يبعد الشر عن الجميع، ممكن تلغى الرحلة، ممكن، ممكن تؤجل إلى يوم الثاني، ممكن، ما سافرت أنت، كيف تقصر وتجمع؟ كيف تقصر وتجمع وأنت في البلد؟ واضح؟ استدلال بعض الفقهاء يعني بفعل بعض الصحابة كأنس وكذا خالفوا جمهور الصحابة، يعني يذكرون بأن أنس رضي الله عنه كان يقدم له يعني غداءه قبل أن يسافر، يفطر قبل أن يسافر، وأيضا بعض الصحابة يقصد، لكن الجمهور الصحابة خالف. هذا فهم لبعض الصحابة، وعندنا قاعدة يعني قول الصحابي إذا خالفه غيره لا يكون حجة، ينظر إلى القول الذي أقرب إلى أدلة القرآن والسنة. ولذلك أدلة القرآن وأدلة السنة ولغة العرب وفعل جمهور الصحابة على أن الإنسان ما يترخص برخص السفر وهو في بيته أو في مطار مدينة اللي داخل، فهذا المطار اللي أنت فيه داخل المدينة ما تقصر ولا تجمع، ما تقصر، لكن ممكن تجمع. كيف؟ الآن مثلا أنت في المطار والطائرة الآن ستقلع بعد صلاة الظهر مثلا، وأنت تعتقد أو يغلب على ظنك بأن ما يمكن تصلي العصر في الطائرة، ما يمكن تصلي العصر في الطائرة، ويدخل عليك وقت المغرب وأنت ما صليت، ممكن تجمع من دون قصر. هذا للحاجة، هذا يسميه الفقهاء للحاجة، كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذه حالات استثنائية، حالات استثنائية، واضح؟ طيب المطار الذي خارج مدينتك، يعني تسافر من مدينة إلى مدينة، تقصر لأنك أصلا مسافرا. إذا وصلت المطار اللي في مدينة أخرى تقصر، لما لا لأنك داخل المطار وإنما لأنك سافرت إلى هذا المطار، أنت مسافر أصلا بالسيارة قبل الطائرة، واضح؟ المطار الثالث مطار تبع المدينة لكن على أطرافها. السؤال: هل المسافة اللي بينك مدينتك وبين المطار اللي تبع مدينتك مسافة قصر؟ يعني في صحراء مثلا ومسافة طويلة، يعني حتى يقال والله فلان سافر إلى المطار حتى تقلع به الطائرة؟ إذا قلت لي نعم نعم تقصر في المطار، لأن مسافة في مطارات 60 و70 و80 كيلو عن المدينة وهي تبع المدينة. أما إذا قلت لي لا المسافة قريبة جدا والبنيان متصل، ما تقصر في المطار حتى تقلع بك الطائر. وهذا ينسحب أيضا على اللي يشتغلون في البحر، أيضا ينتبهون لمثل هذه القضية، ينتبهون لمثل هذه القضية، واضح؟ طيب مسألة أخرى فيما يتعلق بالسنن التي يصليها المسافر. المسافر ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل في السفر عليه الصلاة والسلام؟ كان يترك سنن الرواتب إلا سنة الفجر، والوتر ما تركهما النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا بالنسبة لسنن الرواتب. كان يترك سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء يتركها عليه الصلاة والسلام، لكن سنة الفجر ما تركها أبدا. والوتر كان يوتر عليه الصلاة والسلام في السفر كما أنه يوتر في الحضر والإقامة عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا النفل المطلق، ممكن للمسافر أنه يتنفل النفل المطلق؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ سنة الضحى ما بين المغرب والعشاء مثلا، في الليل النفل المطلق هذا ما بين الظهرين مثلا، كل ما وجد فرصة مثلا للصلاة صلى النفل المطلق. والدليل على ذلك حديث أنس وحديث ابن عمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح على الدابة عليه الصلاة والسلام، ولهذا حتى يعني كان عليه الصلاة والسلام يصلي وتتجه به الدابة إلى غير القبلة ويبقى في صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا حقيقة يعني هي نصيحة لإخواني وأخواتي الذين يسافرون بالطائرة مسافات طويلة 10 ساعات 9 ساعات بعضهم 14 ساعة، ها تجد أغلب يعني هذا وقت عظيم يقضون، إما مثلا طبعا من حقهم أن يرتاحون يعني يرتاح في مسألة النوم، لكن بعضهم يقضي هذا الوقت حقيقة فيما لا فائدة من ورائه. ففرصة لنا أن نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في الطائرة نصلي ما تيسر، نصلي ما تيسر. بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك يقرأ القرآن، أنا أشوف يعني خاصة الرحلات الطويلة تحصل يقرأ القرآن ما شاء الله اللهم بارك، لكن طيب وصلاة السنة ها انتبه لها وانتبهي لها، صل وانت على كرسيك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الدابة وهي يعني تتجه به إلى غير القبلة، فصلي يعني على كرسيك وأنت صلي على كرسيك، ها ما شئت إذا كان هناك يعني وقت للصلاة من غير أوقات النهي، غير أوقات النهي يصلي الإنسان ما تيسر له. بالنسبة أيضا للإنسان إذا وصل إلى بلده انقطع السفر عنه ما يترخص، وليس شرطا أن يدخل بيته، انتبهوا. أسئلة كثيرة يقولون طيب إذا رجعنا وصلنا إلى بيوتنا وصلنا إلى البيت خلاص، ولو نصل المدينة؟ لا، إذا وصلت عامر المدينة الآن مطار في المدينة نزلت انقطع السفر، وليس شرطا تقول والله حتى أصل البيت أقصر وأجمع حتى أصل البيت وأنت داخل المدينة. الآن رجعت في السيارة وصلت عامر بنيان المدينة خلاص عامر، بديت تدخل على أطراف المدينة ما تترخص برخص السفر، خلاص وصلت المدينة، وصلت المدينة. في تنبيه آخر أيضا هي من جملة الأسئلة التي وردتني فيما يتعلق بالإنسان اللي ما صلى في السفر، يعني أخر الصلاة وما صلى، قدر الله أنه تفاجأ وإذا به يعني الطائرة وصلت أو السيارة وصلت مثلا، هو أخر المغرب والعشاء، أخر صلاة المغرب إلى العشاء وقدر الله ما صلى، وطيب وصل المدينة أو وصل بيته، كيف يصلي العشاء؟ 4 ركعات ما يصليها قصر. لذلك الآن يصلي المغرب أولا 3 ركعات بعدين يصلي العشاء 4 ركعات. لماذا؟ لأنه مقيم، لأنه مقيم، وهذه ليست من تدخل تحت القاعدة العبرة بالابتداء، ما تدخل، لا العبرة بحال المصلي. الآن يسمى مقيم، الآن هو مقيم وليس مسافر، واضح؟ الظهر والعصر، أو أخر الظهر يريد أن يصليها مع العصر في السفر وقدر الله ما صلى، نزلت الطائرة وتفاجأ ووصل، يريد أن يصليها في المطار اللي داخل المدينة مثلا، يقول أبغى أستعجل أصلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، ما تقصر خلاص انقطع عنك السفر، انقطع الترخص عفوا بالسفر، ولا تسمى مسافرا في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. أيضا من الأسئلة التي يعني وردت في مسألة صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر، تعلمون إخواني وأخواتي بأن من يسافر إما يكون لوحده أو يكون مع مجموعة، فإذا كان مع مجموعة صلاة السفر واجبة عليه، عفوا صلاة الجماعة واجبة عليه في السفر، يعني كمجموعة مسافرين تكون صلاة الجماعة واجبة عليه، ما يتفرقون كل واحد يصلي لوحده، واضح؟ فلذلك صلاة المسافرين في السفر واجبة، يعني صلاة الجماعة على المسافرين واجب، يجتمعون ويصلون، يجتمعون ويصلون. طيب صلاة الجمعة ما تجب عليهم، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في سفره، مع كثرة سفره وكثرة نقل الصحابة لهديه في السفر ما ذكروا بأنه كان يصلي الجمعة في السفر. حتى في حجة الوداع تعلمون بأن يوم عرفة في حجة الوداع وافق أي يوم؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة، وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة، وإنما صلى الظهر ركعتين وجمع معها العصر ركعتين بعد الخطبة المشهورة، خطبة حجة الوداع. واضح هذا فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بمسألة الجماعة والجمعة. طيب إذا استقريت في المدينة، أنت جالس في مدينة مثلا، سافرت إلى مدينة والمسجد قريب منك، ما تترك الجماعة، تصلي مع الجماعة. واضح؟ تصلي مع الجماعة ولله الحمد والمن، هذا من المسائل المهمة، ما تتركها. لكن أحيانا إذا كنت قد جمعت بين الصلاتين لا يضرك، الحمد لله تذهب ولا تصلي، لأنه أنت صليت بنص شرعي، صليت بنص شرعي. من المسائل المهمة ما يتعلق بقضية صلاة المسافر خلف المقيم، أو صلاة المقيم خلف المسافر. إذا صليت خلف مقيم وأنت مسافر تصلي صلاة تامة، كما قال ابن عباس، هو قول جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك، وبعضهم حكى الإجماع على ذلك. أنت الآن مسافر صليت خلف مقيم، تصلي ما تصلي ركعتين، تصلي 4 ركعات خلف الإمام، مثلا الظهر والعصر والعشاء، ما تقصر الرباعية، حتى لو وافقت الإمام في الركعتين الأخيرتين. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك المسافر إذا صلى خلف مقيم، سواء أدركه في أول الصلاة أو في أوسط الصلاة أو في آخر الصلاة، صلى صلاة مقيم، ما يصلي صلاة مسافر. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. لذلك يخطئ بعض الناس الآن، يصلي خلف إمام مقيم يروح يصلي ركعتين بس فقط، يكتفي بركعتين. أو بعضهم يقول لا، أنا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين، في الركعتين الأخيرتين، فيصلي ركعتين ويكتفي. غلط، لابد أن تأتي بالصلاة كاملة، لأنك صليت خلف مقيم، وصلاة المسافر خلف المقيم تكون تامة يتابع فيها الإمام. كذلك العكس بالنسبة للمقيم، إذا صلى خلف مسافر يجوز الإنسان يصلي، المسافر يصلي إمام. أنت أيها المقيم ما تقصر الصلاة لأنك مقيم، الإمام هو الذي قصر، الإمام هو الذي قصر الصلاة وأنت تتم صلاتك. ولهذا عمر لما صلى بالناس أفهمهم وأبلغهم بأننا نحن على سفر، فإذا سلمت أتم صلاتك، فسلم وقام الناس وأتموا صلاتهم. واضح بارك الله فيكم. حقيقة يعني الأحكام كثيرة، وأنا تناولت بعض الأحكام المتعلقة بمسألة القصر وبمسألة الجمع في السهر، وإلا حقيقة لا يمكن إحصاؤها، ما يمكن إحصاؤها، والأسئلة كثيرة في هذا. لهذا نبهت على أهم ما وردني من أسئلة واستفسارات حول هذه المسائل. وأيضا أنبه إلى قضية، بأن الإنسان لا ينكر على من أخذ بفتوى عالم من العلماء المعتبرين مثلا، يعني مثلا هو النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي خاصة في السفر أن الناس يتفقون ولا يختلفون، اجتمع ولا تختلف، اجتمع ولا تختلف. إذا كان مجموعة مسافرين، بعض يعني المجموعة مثلا أخذ فتوى عالم أن السفر 4 أيام بس مثلا، الشخص الآخر لا، يقول ما دام أنا مسافر فأنا مسافر. طيب الآن كيف يصلون؟ هم مطالبون بأن يصلون جماعة، والشيطان يحرش بينهم، ما يجوز للإنسان أنه يتعصب لرأيه على حساب الجماعة، يفرق الجماعة، ما يصلح هذا يا إخواني. ولهذا طبعا ينظر إلى الكبير، كبير الموجودين أو اللي أمروا عليهم مثلا، ينظر إليه. ولذلك لابد من حسم الخلاف، ولا يجوز لك أن تتعصب لقول، لماذا؟ لأنها مسائل اجتهادية هذه، والخلاف مثل ما سمعنا قوي. فإذا كان أنت تقول والله أنا أرى بأن السفر 4 أيام هو الذي يترخص فيه الإنسان، أكثر ما يترخص، هذا يكون في حكم المقيم. طيب عندك واحد كبير يقول لك مثلا لا، إلى 2 أسبوع 3 إلى 20 يوم إلى شهر، وقال به فلان وفلان وفلان. طيب الآن كل واحد يصلي لوحده، تفرحون الشيطان وتضحكون عليكم، ولا تجتمعون؟ نجتمع. طيب نجتمع، لو صليت أنت بصلاة هذا الإمام الحمد لله، لهذه أقوال معتبرة. وكذلك العكس، شخص الآن يرى بأن والله السفر يعني لا يشترط فيه مسافة ولا مدة مثلا، والآخر يشترط في ذلك، شوف الكبير من هو الكبير، هذا الذي يحسم الخلاف. لهذا حتى الأئمة الكبار كان بعضهم معنوا مجتهد في مسألة معينة ويرى خلافها، لكن إذا صلى خلف إمام يخالفه في هذه المسألة صلى وراءه ولا ينكر عليه، يعني ما يقول له أنا ما أصلي وراءك، هم يتذاكرون ويتباحثون وهو يدين الله عز وجل بهذه المسألة، يفتي بها ديانة، لأنه هو مكلف بالبيان. لاحظتم كيف أقول هذا الكلام؟ لأن وردت أسئلة، يعني حصل للأسف شقاق ونزاع وفرقة بين مجموعة مسافرين بسبب هذا، أن واحد يقول لا 4 أيام، واحد يقول لا كذا، واختلفوا، صار كل واحد يصلي لوحده وحرش الشيطان بينهم. لهذا يا أخواني وأخواتي، من الفقه، من الحكمة، من النضوج والعقل، أنك أنت تحافظ على الجماعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمع ولا تختلف، لما أرسل بعض الصحابة قال اجتمع ولا تختلف. يعني عمر وعمار رضي الله عنهما كانا مسافرين وفقد الماء، فقد الماء، فعمر رضي الله عنه طبعا صليا في الوقت، تيمم وصليا في الوقت، ثم مشيا قليلا وجد الماء، عمر أعاد توضأ وعاد الصلاة وعمار ما أعاد، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. حتى فيما بعد لما ذكر عمار عمرا بهذه المسألة نسي عمر، فقال له عمار تأمرني، يعني ما أفتي بهذا؟ قال لا أوليك ما توليت. هذا الفقه اللي نحتاجه نحن، وليس مسألة الخلاف والشقاق والنزاع وجعل الشيطان يفرح، لا، هذه مسائل خلافية الحمد لله. وكونك تحب شيخ وترى بأن فتوى سليمة أو أخذتها منه، هذا تنظر إلى فقه مقاصدي أيضا، فقه يعني اللي يحقق مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والخلاف. بارك الله في الجميع. إخواني وأخواتي، من الأسئلة المتناثرة والكثيرة التي وردتني أيضا حول مسألة سجود السهو، وهذا حقيقة أسئلة بالعشرات أيضا تسأل عن سجود السهو وعن أحكام سجود السهو. أولا، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة جبرا لخلل حصل في الصلاة، هذا من حيث المفهوم العام لمعنى سجود السهو، ولذلك أضيف إلى السهو سجود السهو. فسجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، سآتي هل هو قبل السلام ولا بعد السلام، سآتي لا تستعجلون، سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة لجبر خلل حصل في الصلاة. طيب، ما هي أسباب سجود السهو؟ 3، إما زيادة في الصلاة، وإما نقص في الصلاة، وإما شك. الزيادة رجل صلى الظهر 5 ركعات، هذه زيادة، إذن يسجد السهو لهذه الزيادة. طيب، النقص شخص صلى الظهر 3 ركعات، صلى الظهر 3 ركعات، إذا النقص يأتي بالركعة الرابعة التي نقصت ويسجد للسهو، هذا المعنى. طيب، الشك شك ما يدري في زيادة ولا في نقص، يشك أحيانا بأنه زاد في الصلاة، يسجد للسهو في آخر الصلاة، يشك بأنه أنقص شيء في الصلاة، حصل نقص. طيب، ما هو النقص؟ هل هو ركن أم واجب؟ إذا قال ركن يأتي بالركن، شكه الآن في الصلاة ما تيقن، لكن غلب على ظنه بأنه صلى 3 ركعات ما صلى 4، يأتي بالرابعة، لابد هذا ركن، الركن ما يسقط، يأتي بالرابعة، واضح؟ طيب، شك هو في واجب من الواجبات، نسأله في نفس المحل الواجب وإلا بعد فوات وقت محل الواجب، إذا قال في نفس المكان في نفس محل الواجب يأتي به ما عليه سجود سهو. إذا يقول لا أنا شكيت بأني أنقصت واجب في الركعة اللي قبل هذه واجب وليس ركن، انتبه واجب، نقول خلاص تجبره بسجود السهو ما ترجع إليه بعدما تلبست بالركن. هذه أسباب سجود السهو: زيادة، نقص وشك، زيادة ونقص وشك. مسألة أخرى: أي ركن يتركه المصلي في الصلاة ما تصح الصلاة إلا به. طبعا نتكلم على النسيان لأن المتعمد هذا لا حديث معه، نحن نتكلم على الناسي أو الساهي. فمن أخل بركن من أركان الصلاة ما يجبر بسجود السهو، لابد أن تأتي بهذا الركن ثم تسجد للسهو. مثال: شخص الآن في الركعة الأولى بدل أن يركع سجد مباشرة، سجد مباشرة وسجدتين ثم قام، لما قام تذكر بأنه ما ركع، تذكر بأنه ما ركع، يجب عليه أن يركع ويكمل صلاته، وما سبق له من الإتيان به في الركعة الأولى كل ما بعد الركوع هذا ليس بشيء. واضح؟ أعيد: الآن شخص ركع الأولى انشغل قرأ ثم نسي، اعتقد بأنه ركع، ما ركع، سجد مباشرة، لما رفع من الركوع من السجدتين إلى الركعة الثانية تذكر بأنه ما ركع، نقول اركع مباشرة، اقطع، لو كنت تقرأ الفاتحة اقطعها واركع مباشرة، تركع مباشرة الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد سجدتين تكمل صلاتك بالشكل الطبيعي وتسجد للسهو في آخر الصلاة. طيب شخص آخر قام إلى الركعة الثانية فتذكر بأنه ما سجد السجدة الثانية للركعة الأولى، يرجع ويسجد السجدة الثانية، واضح، ثم يكمل صلاته بعد ذلك ويسجد السهو في آخر الصلاة. طيب شخص الآن يقول أنا قبل أسبوعين تذكرت الآن بأني نسيت ركعة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء مثلا، وش أعمل الآن؟ تعيد الصلاة كاملة لأن الفصل طويل أيام، تعيد الصلاة كاملة. طيب يسجد للسهو؟ ما يسجد للسهو، لماذا؟ لأنه بطلت الصلاة كلها، الصلاة بطلت كلها، يعيد الصلاة. واحد يقول والله أنا قبل 10 سنوات سبحان الله تذكرت أني أنا نسيت ركعة أو نسيت ركوع وسجود، وكنت ساعتها ناوي أني أنا يعني أجبر هذا ونسيت وانشغلت وجاني اتصال جاني كذا وتذكرت بعدين ونسيت، الآن تذكرت قبل 10 سنوات، نقول أعد الصلاة، أعد الصلاة، واضح؟ لأنه ركن هذا. طيب الواجب طبعا إذا كان المصلي في نفس محل الواجب يأتي به وما عليه شيء. مثال: الآن شخص ركع فبدل أن يقول سمع يقول سبحان ربي العظيم، تعرفون بأن سبحان ربي العظيم الجمهور يقولون سنة، وبعض في مفرد من مفردات المذاهب الفقهية يقول واجب، هو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. قال هو ركع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي العلى، أو قال أستغفر الله مثلا وتذكر وهو راكع، نقول قل سبحان ربي العظيم وما عليك شيء لأنك في محل الواجب اللي هو الركوع. شخص في السجود بدلا يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم، أو قال الله أكبر، أو قال استغفر الله مثلا، هو في السجود وتذكر، نقول قل سبحان ربي الأعلى وما عليه شيء لأن هذا كلها أذكار، لكن هو أتى بغير الذكر الواجب. طيب الآن رجل قال في الركوع سبحان ربي الأعلى في الركوع، ما قال سبحان ربي العظيم، أو قال أستغفر الله فقط، أو قال سبوح قدوس فقط، ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تذكر بأنه ما قال في الركوع سبحان ربي العظيم، يرجع للركوع؟ الجواب لا، ما يرجع للواجب وقد تلبس بركن. طيب ماذا يعمل؟ آخر الصلاة يسجد للسهو سجدتين، يسجد للسهو سجدتين، واضح؟ طيب من ترك سنة من السنن، طبعا مسألة خلافية، من أهل العلم من قال من ترك سنة مواظب عليها يسجد للسهو في آخر الصلاة، والقول الثاني وهو الراجح أن من ترك السنة لا يسجد لسهوها، ما يسجد للسهو إذا ترك السنة. بارك الله فيكم، واضح؟ هذا شيء مبسط يعني. بالنسبة لسجود السهو، إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام. العلماء اختلفوا، من أهل العلم أن يقول سجود السهو كله قبل السلام. لماذا؟ قالوا لأن الخلل في الصلاة، فكيف أنا أسجد بعد السلام؟ فيجعلون سجود السهو كله داخل الصلاة، يعني سجود السهو قبل السلام في الصلاة. فريق من أهل العلم قالوا سجود السهو كله بعد السلام، لأن هذا جبر لما هو في الصلاة فجعلوا بعد السلام. الفريق الثالث قالوا ننظر في الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام، والحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام ونطبقها. وهذا حقيقة ما يصلح لعوام المسلمين اللي ما عندهم قدرة على البحث وعلى يعني النظر في الكتب وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يصعب عليهم هذا. يبقى القول الرابع، وهذا حقيقة هو الذي يكون يعني فيه تيسير على الناس عموما وضبط أيضا لهذه المسألة، أن السهو إذا كان في الصلاة بسبب نقص فيكون السجود قبل السلام، إذا كان زيادة فيكون بعد السلام، إذا كان زيادة يكون بعد السلام. هذا هو الذي يظهر بأنه الراجح، أن كل نقص يكون قبل السلام وكل زيادة تكون بعد السلام. طيب، ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين في سجود السهو، وإنما يسجد السجود العادي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، ثم يأتي بالذكر الذي بين السجدتين لأنهما سجدتان مشروعتان بينهما ذكر كبقية السجدات، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وثم يسجد السجدة الثانية ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هي الواجبة وما زاد فهو سنة. فإذا رفع سلم مباشرة، ما في تحيات بعد ذلك سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. أما داخل الصلاة قبل السلام فيكفي التحيات التي قبله، وأما بعد السلام إذا كان سجود السهو بعد السلام فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى ب يعني التحيات بعد السلام عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة باختصار فيما يتعلق بسجود السهو، إلا مسائل سجود السهو كثيرة جدا، مسائل سجود السهو كثيرة جدا، هذه باختصار. المسألة الأخرى التي وردت حقيقة أسئلة كثيرة جدا حولها ما يتعلق حقيقة بزكاة الأسهم، وهذه عشرات الأسئلة أتتني فيما يتعلق بزكاة الأسهم، وتفصيل هذه المسألة وتبسيطها كالتالي. أخواني وأخواتي، بالنسبة للأسهم الموجودة في وقتنا وفي زماننا على ضربين وقسمين، في أسهم استثمارية وفي أسهم مضاربة. ما معنى الأسهم الاستثمارية؟ الأسهم الاستثمارية هي الأسهم التي لم يرد مالكها التربح من ورائها من خلال البيع والشراء والمضاربة في السوق والتقليب في السوق، لا، هو دخل في مساهمة ونسي أسهمه، هو يريد الأرباح فقط، يقول أنا ما أريد، أنا أريد الأرباح. أنا أضرب مثال دائما، شخص عنده بناية عنده برج ولا بناية ما يريد بيعها، هو يريد يستثمرها بالإيجار، هذه مثل هذه، واضح؟ ولذلك الراجح من قولي أهل العلم من المعاصرين أن الأسهم الاستثمارية الزكاة في الأرباح وليس في أصل الأسهم، بمعنى أن هذه الأسهم اللي اشتريتها أنت ونسيتها مثل ما تقول، وأنت تريد الأرباح وما فكرت أنك تبيع وما فكرت أنك تقلبها في السوق، هذه الأرباح التي تجنيها تستقبل بها سنة جديدة وتزكيها في آخر السنة. هذه الأسهم الاستثمارية. طيب الأسهم الأخرى اللي هي يعني يصدق أن يقال بأنها مضاربة هي الأسهم التي يقوم مالكها بتقليبها في السوق بيعا وشراء ومراقبة للسوق في شاشات، فهو كلما ارتفع ارتفعت الأسهم باع، وإذا انخفضت الأسهم أمسك أو يشتري مثلا، فهو يقلب. هذه أسهم مضاربة وهي مثل عروض التجارة، هذه فيها الزكاة في أصل السهم وفي الأرباح الناتجة عن السهم، ولا يشترط أن يكون للأرباح أن يكون للأرباح حول جديد. بمعنى أنت الآن عندك 1000 سهم، اشتريت هذه الأسهم، اشتريت السهم بدرهم بدرهم، يعني 1000 سهم ب1000 درهم، وبدأت تقلبها في السوق، تبيع وتشتري تبيع وتشتري، ما يعني ليست استثمارية. في آخر السنة صار سعر الأسهم درهمين، إذا صار سعرها كم؟ 2000. أنا مثال أضرب مثال. طيب جاك منها أرباح في آخر السنة، الأرباح اللي تدخل عليك أثناء السنة إذا صرفتها ما تحسبها من الزكاة، الأرباح التي تدخل عليك في آخر الحول هذه ما تستقبل فيها حول جديد، وإنما تضمها إلى حول أصلها، فتخرج الزكاة، زكاة الأسهم، أسهم المضاربة هذه كاملة، وتحسبها بالسعر السوقي وليس السعر الدفتري، يعني سعر البيع. أنت اشتريت بدرهم، طيب كم سعر الآن السهم؟ درهمين، إذا تحسبها بدرهمين ومع الأرباح تضمها مباشرة، ولا تستقبل بالأرباح لا تستقبل بالأرباح حول جديد، وإنما حولها حول أصلها، لأن نماء منه، هي نماء من هذا المال. واضح؟ هذا فيما يتعلق بزكاة الأسهم. بارك الله فيكم. عندنا مسألة توزيع الإرث. توزيع الإرث إخواني وأخواتي هذا دين وشرع، لأن الله تعالى فرض ذلك، فالله جل وعلا أوجب على يعني أولياء الميت إذا مات أن يتقاسموا هذه التركة بالعدل. والآيات آخر الآيات تهدد بأن من ظلم أن له النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك حقيقة إخواني وأخواتي أسئلة والله كثيرة تحزن الإنسان من تسلط بعض الورثة على مال الميت وحرمانه لبقية الورثة، حرمانه لأخواته مثلا أو حرمانه لإخوانه الصغار الأيتام، وهذا والله ظلم عظيم. ولهذا للأسف توجد الآن مشاكل عائلية وأسرية عند كثير من الناس سببها الإرث، سببها الإرث. ولو أنهم التزموا أمر الله عز وجل وأخذوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما اختلفوا. ولا يعتقد إنسان بأنه والله بمجرد أن عنده القدرة على استلاب حق إخوانه وأخواته، وممكن أنه يعني يعتقد نفسه بأنه عنده شطارة وذكاء وشيء أنه يعني سينجو من عذاب الله. لا والله، هذا والعياذ بالله أكل سحتا وظلم إخوانه وأخواته وتعدى على حدود الله وانتهك محارم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصرون سعيرا، وإن الدنيا والله ما تغني عن الآخرة، وأن مهما تمتعت بهذه الأموال فهي وقود لك يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أنا أوجه رسالة إلى كل من يعني يشاهدني أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن هذا الميت الذي ترك المال وخلفه أنت ستأخذ الدور نفسه، وستذهب إلى تلك الحفرة وتخلف هذه الأموال، حلالها حساب وحرامها عقاب. فلذلك اتقوا الله وخافوا الله عز وجل وابتعدوا عن الظلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.